بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 22.
قال الشيخ العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: باب صلاة أهل الأعذار. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، لأن القيام ركن من أركان الصلاة التي لا تصح إلا به، فإذا استطاع الإنسان أن يأتي به أتى به، لقول الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، فلا تصح صلاة المكتوبة إلا من قيام، ولو كان معتمدا على عصا أو على جدار، فالقيام مع الاعتماد خير من الصلاة جالسا، فإن لم يستطع فقاعدا، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن لم يستطع أن يؤديها قاعدا فعلى جنبه، والأيمن أفضل، ويومئ بالركوع والسجود، ويجعله أخفض إن كان جالسا، أومأ بركوعه ثم أومأ بسجوده، ويكون السجود أخفض من الركوع. وكذلك إذا كان مستلقيا أو مضطجعا على جنبه، ويكون الجنب الأيمن أولى وأفضل، ويكون وجهه إلى القبلة. فإن عجز أو مأ بطرفه واستحضر الفعل، يعني عجز عن القيام وعن الجلوس وعن الاضطجاع والإيماء بالركوع والسجود، أو مأ بطرفه، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال: واستحضر الفعل، يعني بقلبه، يومئ بطرفه ويستحضر الفعل بقلبه، فيكون إيماؤه بالركوع مع النية أنه للركوع، ويكون إيماؤه بالطرف مع النية أنه للسجود. قال: واستحضر الفعل بقلبه. وكذا القول إن عجز عنه بلسانه، إذا لم يستطع أن ينطق بلسانه أشار إلى ذلك بقلبه. قال: ولا تسقط أي الصلاة ما دام عقله ثابتا، ما دام أن الإنسان يعقل مرور الأوقات ومعرفة الأوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس إن استطاع في أوقاتها، وإن احتاج إلى الجمع لمرض جمع، لكن لا يتركها أبدا إلا إذا زاغ عقله، وحينئذ ذهب شرط العقل الذي لا تصح العبادات إلا به. أما إذا كان العقل ثابتا فإنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة حسب حاله وقدرته. ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه. من صلى جالسا لعلة به ثم زالت تلك العلة وقدر على القيام وجب عليه أن يقوم، وجب عليه أن يقوم في الحال الذي قدر على القيام فيه، أو صلى جالسا وقدر على القيام، صلى على جنبه وقدر على الجلوس، فإنه ينتقل إلى الحالة التي هي أكمل. فالصلاة جالسا أفضل من الصلاة مضطجعا، والصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا. فكلما قدر على تحقيق ركن أداه، ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير، يعني من كان يستطيع أن يصلي قائما منفردا ولا يستطيع أن يصلي قائما مع الجماعة فإنه يصلي مع الجماعة، لأن الصلاة واجبة مع الجماعة. لكن القيام ركن، القيام ركن في الصلاة، فإن استطاع أن يؤديه منفردا ولم يستطع أن يؤديه مع الجماعة فإنه يأتي بالركن أولى. قال: وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل، أو يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. الفريضة لا تصح إلا على الأرض، هذا هو الأصل، لكن إذا تعذر الإتيان بها على الأرض لسبب من الأسباب، كأن يكون في مكان مملوء بالماء كالذي يكون في السفينة، أو على القارب، فإنه يصلي حسب حاله إن قدر على القيام استقام، وإلا صلى حسب حاله. كذلك إذا كان في وحل أو في برد شديد لا يستطيع أن يقف على الأرض كالبرد ونحوه، ويصلي على الدابة أو على الراحلة ويومئ بركوعه وسجوده، أو كان يخاف على نفسه من نزوله بأن يكون المكان مملوءا بالحيوانات المفترسة أو نحو ذلك، ونزوله يعرض نفسه للأذى أو للهلاك، صلى على راحلته. قال: وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، يعني من الأركان والواجبات، ويومئ من بالماء والطين، يعني إذا استطاع أن يقف صلي قائما فإنه يومئ بركوعه وسجوده ويصلي قائما، ويأتي بالتشهد في حال القيام. اتقوا الله ما استطعتم. فصل في صلاة المسافر: قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا، فتكسر الرباعية في السفر. قال: لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل يسير أو بسير الأثقال ودبيب الأقدام، إذا فارق بيوت قريته العامرة. يعني اشترطوا في السفر في القصر في السفر أولا المسافة، وهي ما مسيرة يومين قاصدين، يعني سفرا معتدلا ليس على وسائل وسائل النقل السريعة، لا يقدر بها مسافة القصر، وإنما تقدر بالمساحة، وقدرت ب16 فرسخا. قال: وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال، يعني الجمال أو الأقدام أو الدواب، إذا فارق بيوت قريته العامرة فإنه يبدأ بالجمع والقصر، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة. يعني خرج من قريته يريد السفر ثم جمع وقصر بعد أن فارق عامر قريته، ثم عرض له شيء يستلزم رجوعه إلى مكانه الذي سافر منه، فإنه لا يعيد ما جمعه وقصره، لأنه أتى به بشرطه وهو السفر. قال: ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة، ويلزمه إتمام الصلاة إذا دخل وقتها، إذا دخل وقتها وهو في الحضر، يعني أنه رجع من سفره أو قدم من سفره فأدركته الرباعية في محل إقامته في الحضر، فإنه يتمها، ويتمها إذا أتم بمقيم. قال: أو صلى خلف من يتم. فهذه الحالات التي يجب عليه إتمام الصلاة الرباعية فيها، أو لم ينوي القصر عند الإحرام، يعني عند تكبيرة الإحرام ما نوى القصر وإنما دخل في الصلاة بدون نية القصر، حينئذ يجب عليه إتمام الرباعية. أو نوى إقامة مطلقة أكثر من 3 أيام، قال: أو أكثر من 4 أيام، أو أقام لحاجة وظن أن ألا تنقضي إلا بعد 4، أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. في هذه الحالة يتم الرباعية: أولا إذا دخل وقتها وهو في الحضر، أراد أن يسافر قبل الظهر فتأخر حتى دخل وقتها وهو مستعد للسفر، فلو سافر قبل أن يصلي بعد أن يدخل وقتها وجب عليه أن يتمها رباعية، لأنها أدركته وهو مقيم، فلا يعذر بإتمامها لكونه في السفر، لأنها لزمته وهو في الحضر. أو صلى خلف من يتم، مر في سفره بمسجد جماعة في قرية فأتم بإمامهم، وجب عليه أن يتم الرباعية. هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة: لم ينوي القصر عند الإحرام، دخل في الصلاة ولم ينوي قصرها، وجب عليه إتمامها. أو نوى إقامة مطلقة، سافر إلى مكان ثم نوى الإقامة، كمن يذهب لطلب العلم أو للتجارة أو زيارة المسجد الحرام أو المسجد النبوي ولم يحدد المدة، أراد أن يمكث فيها، فإنه حينئذ يتم الرباعية أو أكثر من 4 أيام. إذا أقام فترة أكثر من 4 أيام أتم الرباعية، أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد 4، يعني أن العمل الذي ذهب إليه أو الغرض الذي ذهب إليه غلب على ظنه أنه هذا العمل لا ينتهي قبل 4 أيام، يعني لم ينوي أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، حينئذ يتم الرباعية. أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، يعني أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقت الحاضرة، ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة، يقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة، يعني أراد قضاء حاجة ولم ينوي الإقامة وطالت مدته، فإنه في هذه الحالة يقصر وإن طالت المدة عن 4 أيام، لأنه لم يحدد فترة. قال: ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 أيام ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. في هذه الحالة يتم الرباعية. هذه الحالات التي يحصل فيها قصر الرباعية. وأما الجمع فقال رحمه الله: يباح بسفر القصر، يعني المسافة التي تقصر فيها الصلاة يجوز فيها الجمع، فمتى جاز له القصر جاز له الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. وليس من لازم القصر الجمع، لأنه قد يقصر ولا يجمع، كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم الرباعية في منى ولم يجمع. ويعتقد بعض الناس أنه إذا قصر جاز له الجمع، وهذا غير صحيح. كذلك لا يلزم من الجمع القصر، كمن يجمع في حال مطر أو مرض لا يقصر، يتم الرباعية. قال: ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، يعني بترك الجمع، فإنه يجوز له أن يجمع، يعني ما يستطيع أن يتطهر لكل صلاة وما يستطيع أن يؤدي كل صلاة في وقتها، فإنه حينئذ للمشقة يجوز له الجمع. قال: ولمرضعة لمشقة كثرة النجاسة، كأنه يعني يرى بأن من مظنة الإرضاع حصول يعني تلوث الملابس أو البدن ببول الرضيع، لكن إذا انتفت هذه العلة فإنه ينتفي أيضا جواز الجمع. قال: ولمرضعة لمشقة كثرة النجاسة، أما إذا كان هناك يعني وسائل تحفظ النجاسة وتدفعها عن بدن المرضعة كبول الطفل أو عذرته إنها حينئذ تؤدي الصلاة في وقتها ولا تجمع. قال: ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة كأهل الحدث الدائم، يعني من كان عنده حدث دائم أو كانت مستحاضة هذا يعجز عن الطهارة لكل صلاة، فإنه يجوز له الجمع لكن يجمع بتأخير الأولى وتقديم الثانية ليصلي كل صلاة في وقتها، فيصلي مثلا صلاة الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، حينئذ يدخل وقت صلاة العصر ويقدم صلاة العصر، وكذلك المغرب والعشاء يؤخر المغرب إلى قبيل غياب الشفق ثم يصليه ثم يصلي العشاء، هذا إذا عجز عن التطهر لكل صلاة في وقته. قال: أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. الشغل المراد به الاشتغال كالملازم للمريض الذي يخشى عليه أنه إذا ذهب عنه يموت، ولا سيما إذا كان له عليه حاجة كأن يكون مسندا له على بدنه أو مشتغلا به، هذا يجوز له الجمع. وكذلك المرابط في سبيل الله، لأنه لو صلى كل صلاة في وقتها حصل عنده فجوة وهو على ثغر من ثغور المسلمين، فيباح له ترك الجمعة ويباح له أيضا ترك الجماعة ويباح له الجمع، جمع تقديم أو تأخير. فمن اشتغل عن الجمعة والجماعة بشغل يبيح ذلك فله أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، يعني المغرب والعشاء يكون الجمع بين العشاءين ولو صلى ببيته إذا كان هناك ثلج يمنع الذهاب إلى الجماعة أو يمنع عن الوضوء لكل صلاة، وحصل له وضوء في وقت الأولى أو الثانية وجليد، الثلج هو النازل من السماء والجليد هو الماء المتجمد على وجه الأرض كالأنهار والغدران، يعني من شدة البرودة يصير جليدا، هذه الحالة يعني يجوز له أن يجمع لكن بين المغرب والعشاء. قال: ووحل. والوحل مراد به الماء المختلط بالطين الذي يلوث البدن والثياب، فيجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء، أو كانت ريح شديدة باردة، يعني إذا كان الجو باردا صقيع فإنه يجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء، أو كان هناك مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، أما إذا انتفت المشقة كأن يكون المسجد قريبا أو في وسط الحارة والأرض كلها يعني مهيئة، ما فيها يعني وحل ولا فيها، واستطاع الناس أن يخرجوا إلى المسجد فهذا أولى. قال: والأفضل فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخيره. إذا كان الأرفق بالإنسان أن يقدم الجمع أو يؤخره فعل ذلك، ما دام أنه يجوز له الجمع يجوز له أن يفعل الجمع في الأحوال التي تناسبه. قال: فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى، يعني إذا كان جمعه تقديما فإنه ينوي عند الإحرام، ينوي الصلاة الأولى، كمن جمع الظهر مع العصر أو جمع العصر مع الظهر جمع تقديم، فإنه عند تكبيرة الإحرام يتعين عليه أن ينوي الأولى وهي الظهر. كذلك من جمع العشاء مع المغرب تقديما تعين عليه أن ينوي المغرب عند إحرامه، وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف. إذا كان يعني من أصحاب الأعذار أو طرأ شيء استدعى أن يتوضأ فإنه إذا كان وضوءا خفيفا فإنه لا يخل بالترتيب. قال: وأن يستمر إلى فراغ الثانية. استمر في أداء الأولى والثانية إلى أن ينتهي من الثانية ولا يتنفل بينهما. وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقت الثانية، فإذا ضاق وقت الثانية وجب عليه أن يصلي الثانية لتكون أداء، ثم يصلي الأولى قضاء. إذا ضاق وقت الثانية فإنه يصلي الثانية في وقتها، كمن نام عن الظهر فلم يستيقظ إلا عند غروب الشمس، فلو قلنا يقدم الظهر فاته العصر، وحينئذ لو كبر لصلاة العصر قبل غروب الشمس ثم غربت فقد أدرك العصر، حينئذ نقول له يصلي الحاضرة في وقتها ثم يقضي الأولى بعد ذلك، ولأنه في حال اضطرار لا يقول قائل يجب عليه الترتيب، يجب الترتيب في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار فإنه يقدم الحاضرة ويقضي الأولى. قال: وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقت الثانية. أما لو ضاق وقت الثانية فالنية ليس لها محل، يلزمه أن يقدم الثانية. قال: وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، يعني العذر الذي يعذر به النوم أو النسيان، ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة أو صلى بمن لم يجمع صح ذلك، فله أن يصلي الظهر وراء إمام يصلي العصر وراء إمام ثان كالمسبوق مثلا، صلى مع الإمام الأول ركعة، هذا إذا كانوا مسافرين كلهم، ثم أتم لنفسه وقام ليصلي الثانية، فوجد جماعة تصلي ولو الأولى فيدخل معهم بنية الثانية، لأنه وجد الجماعة، يعني صلى الظهر مع الإمام الأول ثم أتم لنفسه، يعني أدركه في بعض الصلاة ثم أتم لنفسه، ولما انتهى من صلاته وجد جماعة تصلي هذه الصلاة وهو مسافر، فله أن يأتم به للإتيان بالصلاة الثانية العصر مثلا. هذا هو معنى كلامه رحمه الله، قال ولا يشترط للصحة، يعني صحة الجمع، اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع، أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع، صح ذلك، لأنه لا أثر الاختلاف النية بين الإمام والمأموم ولا بين الأولى والثانية، بل يجب عليه أن ينوي عند الإحرام الصلاة التي يريدها. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرع الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 22.
قال الشيخ العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب، باب صلاة أهل الأعذار، يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، لأن القيام ركن من أركان الصلاة التي لا تصح إلا به، فإذا استطاع الإنسان أن يأتي به أتى به، لقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، فلا تصح صلاة المكتوبة إلا من قيام، ولو كان معتمدا على عصا أو على جدار، فالقيام مع الاعتماد خير من الصلاة جالسا، فإن لم يستطع فقاعدا، لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، فإن لم يستطع أن يؤديها قاعدا فعلى جنبه، والأيمن أفضل، ويومئ بالركوع والسجود، ويجعله أخفض إن كان جالسا أومأ بركوعه ثم أومأ بسجوده، ويكون السجود أخفض من الركوع، وكذلك إذا كان مستلقيا أو مضطجعا على جنبه، ويكون الجنب الأيمن أولى وأفضل، ويكون وجهه إلى القبلة، فإن عجز أو ما بطرفه واستحضر الفعل، يعني عجز عن القيام وعن الجلوس وعن الاضطجاع والإيماء بالركوع والسجود، أو ما بطرفه، لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال: واستحضر الفعل، يعني بقلبه، يومئ بطرفه ويستحضر الفعل بقلبه، فيكون إيماؤه بالركوع مع النية أنه للركوع، ويكون إيماؤه بالطرف مع النية أنه للسجود. قال: واستحضر الفعل بقلبه. وكذا القول إن عجز عنه بلسانه، إذا لم يستطع أن ينطق بلسانه أشار إلى ذلك بقلبه. قال: ولا تسقط، أي الصلاة، ما دام عقله ثابتا، ما دام أن الإنسان يعقل مرور الأوقات ومعرفة الأوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس إن استطاع في أوقاتها، وإن احتاج إلى الجمع لمرض جمع، لكن لا يتركها أبدا إلا إذا زاغ عقله، وحينئذ ذهب شرط العقل الذي لا تصح العبادات إلا به. أما إذا كان العقل ثابتا فإنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة حسب حاله وقدرته. ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه. من صلى جالسا لعلة به ثم زالت تلك العلة وقدر على القيام وجب عليه أن يقوم، وجب عليه أن يقوم في الحال الذي قدر على القيام فيه. أو صلى جالسا وقدر على القيام، صلى على جنبه وقدر على الجلوس، فإنه ينتقل إلى الحالة التي هي أكمل. فالصلاة جالسا أفضل من الصلاة مضطجعا، والصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا، فكلما قدر على تحقيق ركن أداه. ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير، يعني من كان يستطيع أن يصلي قائما منفردا ولا يستطيع أن يصلي قائما مع الجماعة فإنه يصلي مع الجماعة، لأن الصلاة واجبة مع الجماعة. لكن القيام ركن، القيام ركن في الصلاة، فإن استطاع أن يؤديه منفردا ولم يستطع أن يؤديه مع الجماعة فإنه يأتي بالركن أولى. قال: وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل، أو يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. الفريضة لا تصح إلا على الأرض، هذا هو الأصل، لكن إذا تعذر الإتيان بها على الأرض لسبب من الأسباب، كأن يكون في مكان مملوء بالماء كالذي يكون في السفينة، أو على القارب، فإنه يصلي حسب حاله. إن قدر على القيام استقام، وإلا صلى حسب حاله. كذلك إذا كان في وحل أو في برد شديد لا يستطيع أن يقف على الأرض كالبرد ونحوه، ويصلي على الدابة أو على الراحلة، ويومئ بركوعه وسجوده، أو كان يخاف على نفسه من نزوله بأن تكون يكون المكان مملوءا بالحيوانات المفترسة أو نحو ذلك، ونزوله يعرض نفسه للأذى أو للهلاك، صلى على راحلته. قال: وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، يعني من الأركان والواجبات، ويومئ من بالماء والطين، يعني إذا استطاع أن يقف صلي قائما فإنه يومئ بركوعه وسجوده ويصلي قائما، ويأتي بالتشهد في حال القيام. اتقوا الله ما استطعتم. فصل في صلاة المسافر. قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا، فتكسر الرباعية في السفر. قال: لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل يسير أو بسير الأثقال ودبيب الأقدام إذا فارق بيوت قريته العامرة. يعني اشترطوا في السفر في القصر في السفر أولا المسافة، وهي مسيرة يومين قاصدين، يعني سفرا معتدلا ليس على وسائل وسائل النقل السريعة، لا يقدر بها مسافة القصر، وإنما تقدر بالمساحة، وقدرت 16 فرسخا. قال: وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال، يعني الجمال أو الأقدام أو الدواب، إذا فارق بيوت قريته العامرة فإنه يبدأ بالجمع والقصر، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة. يعني خرج من قريته يريد السفر ثم جمع وقصر بعد أن فارق عامر قريته، ثم عرض له شيء يستلزم رجوعه إلى مكانه الذي سافر منه، فإنه لا يعيد ما جمعه وقصره، لأنه أتى به بشرطه وهو السفر. قال: ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة، ويلزمه إتمام الصلاة إذا دخل وقتها، إذا دخل وقتها وهو في الحضر، يعني أنه رجع من سفره أو قدم من سفره فأدركته الرباعية في محل إقامته في الحضر، فإنه يتمها، ويتمها إذا أتم بمقيم. قال: أو صلى خلف من يتم. فهذه الحالات التي يجب عليه إتمام الصلاة الرباعية فيها. أو لم ينوي القصر عند الإحرام، يعني عند تكبيرة الإحرام ما نوى القصر وإنما دخل في الصلاة بدون نية القصر، حينئذ يجب عليه إتمام الرباعية. أو نوى إقامة مطلقة أكثر من 3 أيام، قال أو أكثر من 4 أيام، أو أقام لحاجة وظن أن ألا تنقضي إلا بعد الأربعة، أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، في هذه الحالة يتم الرباعية. أولا إذا دخل وقتها وهو في الحضر، أراد أن يسافر قبل الظهر فتأخر حتى دخل وقتها وهو مستعد للسفر، فلو سافر قبل أن يصلي بعد أن يدخل وقتها وجب عليه أن يتمها رباعية لأنها أدركته وهو مقيم، فلا يعذر بإتمامها لكونه في السفر لأنها لزمته وهو في الحضر. أو صلى خلف من يتم، مر في سفره بمسجد جماعة في قرية فأتم بإمامهم، وجب عليه أن يتم الرباعية. هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة لم ينوي القصر عند الإحرام، دخل في الصلاة ولم ينوي قصرها، وجب عليه إتمامها. أو نوى إقامة مطلقة، سافر إلى مكان ثم نوى الإقامة، كمن يذهب لطلب العلم أو للتجارة أو لزيارة المسجد الحرام أو المسجد النبوي ولم يحدد المدة أراد أن يمكث فيها، فإنه حينئذ يتم الرباعية. أو أكثر من أربعة أيام، إذا أقام فترة أكثر من أربعة أيام أتم الرباعية. أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة، يعني أن العمل الذي ذهب إليه أو الغرض الذي ذهب إليه غلب على ظنه أنه هذا العمل لا ينتهي قبل أربعة أيام، يعني لم ينوي أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، حينئذ يتم الرباعية. أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، يعني أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقت الحاضرة، ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة، يقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة، يعني أراد قضاء حاجة ولم ينوي الإقامة وطالت مدته، فإنه في هذه الحالة يقصر وإن طالت المدة عن أربعة أيام لأنه لم يحدد فترة. قال ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. في هذه الحالة يتم الرباعية. هذه الحالات التي يحصل فيها قصر الرباعية. وأما الجمع فقال رحمه الله يباح بسفر القصر، يعني المسافة التي تقصر فيها الصلاة يجوز فيها الجمع، فمتى جاز له القصر جاز له الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. وليس من لازم القصر الجمع، لأنه قد يقصر ولا يجمع، كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم الرباعية في منى ولم يجمع. ويعتقد بعض الناس أنه إذا قصر جاز له الجمع، وهذا غير صحيح. كذلك لا يلزم من الجمع القصر، كمن يجمع في حال مطر أو مرض لا يقصر، يتم الرباعية. قال: ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، يعني بترك الجمع، فإنه يجوز له أن يجمع، يعني ما يستطيع أن يتطهر لكل صلاة وما يستطيع أن يؤدي كل صلاة في وقتها، فإنه حينئذ للمشقة يجوز له الجمع. قال: ولمرضعة لمشقة كثرة النجاسة. كأنه يعني يرى بأن من مظنة الإرضاع حصول يعني تلوث الملابس أو البدن ببول الرضيع، لكن إذا انتفت هذه العلة فإنه ينتفي أيضا جواز الجمع. قال: ولمرضعة لمشقة كثرة النجاسة. أما إذا كان هناك يعني وسائل تحفظ النجاسة وتدفعها عن بدن المرضعة كبول الطفل أو عذرته، إنها حينئذ تؤدي الصلاة في وقتها ولا تجمع. قال: ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، كأهل الحدث الدائم، يعني من كان عنده حدث دائم أو كانت مستحاضة هذا يعجز عن الطهارة لكل صلاة، فإنه يجوز له الجمع، لكن يجمع بتأخير الأولى وتقديم الثانية ليصلي كل صلاة في وقتها، فيصلي مثلا صلاة الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، حينئذ يدخل وقت صلاة العصر ويقدم صلاة العصر، وكذلك المغرب والعشاء يؤخر المغرب إلى قبيل غياب الشفق ثم يصليه ثم يصلي العشاء، هذا إذا عجز عن التطهر لكل صلاة في وقته. قال: أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. الشغل المراد به الاشتغال، كالملازم للمريض الذي يخشى عليه أنه إذا ذهب عنه يموت، ولا سيما إذا كان له عليه حاجة كأن يكون مسندا له على بدنه أو مشتغلا به، هذا يجوز له الجمع. وكذلك المرابط في سبيل الله، لأنه لو صلى كل صلاة في وقتها حصل عنده فجوة وهو على ثغر من ثغور المسلمين، فيباح له ترك الجمعة ويباح له أيضا ترك الجماعة ويباح له الجمع، جمع تقديم أو تأخير. فمن اشتغل عن الجمعة والجماعة بشغل يبيح ذلك فله أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة، ومطر يبل الثياب، وتوجد معه مشقة، يعني المغرب والعشاء يكون الجمع بين العشاءين، ولو صلى ببيته إذا كان هناك ثلج يمنع الذهاب إلى الجماعة أو يمنع يعني الوضوء لكل صلاة، وحصل له وضوء في وقت الأولى أو الثانية وجليد، الثلج هو النازل من السماء والجليد هو الماء المتجمد على وجه الأرض كالأنهار والغدران، يعني من شدة البرودة يصير جليدا، هذه الحالة يعني يجوز له أن يجمع، لكن بين المغرب والعشاء. قال ووحل، والوحل مراد به الماء المختلط بالطين الذي يلوث البدن والثياب، فيجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء، أو كانت ريح شديدة باردة، يعني إذا كان الجو باردا صقيع فإنه يجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء، أو كان هناك مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. أما إذا انتفت المشقة كأن يكون المسجد قريبا أو في وسط الحارة والأرض كلها يعني مهيئة ما فيها يعني وحل ولا فيها، واستطاع الناس أن يخرجوا إلى المسجد فهذا أولى. قال والأفضل فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخيره، إذا كان الأرفق بالإنسان أن يقدم الجمع أو يؤخره فعل ذلك، ما دام أنه يجوز له الجمع يجوز له أن يفعل الجمع في الأحوال التي تناسبه. قال فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى، يعني إذا كان جمعه تقديما فإنه ينوي عند الإحرام، ينوي الصلاة الأولى كمن جمع الظهر مع العصر أو جمع العصر مع الظهر جمع تقديم، فإنه عند تكبيرة الإحرام يتعين عليه أن ينوي الأولى وهي الظهر، كذلك من جمع العشاء مع المغرب تقديما تعين عليه أن ينوي المغرب عند إحرامه، وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، إذا كان يعني من أصحاب الأعذار أو طرأ شيء استدعى أن يتوضأ فإنه إذا كان وضوءا خفيفا فإنه لا يخل بالترتيب. قال وأن يستمر إلى فراغ الثانية، استمر في أداء الأولى والثانية إلى أن ينتهي من الثانية ولا يتنفل بينهما. وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقت الثانية، فإذا ضاق وقت الثانية وجب عليه أن يصلي الثانية لتكون أداء، ثم يصلي الأولى قضاء، إذا ضاق وقت الثانية فإنه يصلي الثانية في وقتها، كمن نام عن الظهر فلم يستيقظ إلا عند غروب الشمس، فلو كنا يقدم الظهر فاته العصر، وحينئذ لو كبر لصلاة العصر قبل غروب الشمس ثم غربت فقد أدرك العصر، حينئذ نقول له يصلي الحاضرة في وقتها ثم يقضي الأولى بعد ذلك، ولأنه في حال اضطرار لا يقول قائل يجب عليه الترتيب، يجب الترتيب في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار فإنه يقدم الحاضرة ويقضي الأولى. قال: وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقت الثانية، أما لو ضاق وقت الثانية فالنية ليس لها محل، يلزمه أن يقدم الثانية. قال: وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، يعني العذر الذي يعذر به النوم أو النسيان، ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة أو صلى بمن لم يجمع صح ذلك، فله أن يصلي الظهر وراء إمام يصلي العصر وراء إمام ثان، كالمسبوق مثلا صلى مع الإمام الأول ركعة، هذا إذا كانوا مسافرين كلهم، ثم أتم لنفسه وقام ليصلي الثانية فوجد جماعة تصلي ولو الأولى فيدخل معهم بنية الثانية لأنه وجد الجماعة، يعني صلى الظهر مع الإمام الأول ثم أتم لنفسه، يعني أدركه في بعض الصلاة ثم أتم لنفسه، ولما انتهى من صلاته وجد جماعة تصلي هذه الصلاة وهو مسافر، فله أن يأتم به للإتيان بالصلاة الثانية العصر مثلا. هذا هو معنى كلامه رحمه الله. قال: ولا يشترط للصحة، يعني صحة الجمع، اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة أو صلى بمن لم يجمع صح ذلك، لأنه لا أثر لاختلاف النية بين الإمام والمأموم ولا بين الأولى والثانية، بل يجب عليه أن ينوي عند الإحرام الصلاة التي يريدها. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.